الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد مقدرتك. لك الحمد في الاولى ولك الحمد في الاخرى ولك الحمد يوم ان كنت ولم يك شيئا ولك الحمد يوم ان تناجي لمن الملك اليوم فلا يجيبك احد فتجيب نفسك بنفسك لله الواحد القهار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم خفف عنا الاوزار وارزقنا عيشه الابرار واصرف عنا شر الاشرار واعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تسكننا بعده واحملنا على سنته وترسنا على ملته واوردنا حوضه وارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة واجعلنا ممن يجتاز معه الصراط إلى الجنة ولا تحرمنا رؤيته في الملأ الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين هيا نتعرف سويا على ربنا عز وجل من خلال صفة من صفاته او اسم من اسمائه. فلله عز وجل صفات وصف بها نفسه ووصفها بها ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وله اسماء سمى بها نفسه وسماه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاسماء وهذه الصفات تعرفنا على ربنا عز وجل. وهذا هو القسم الثالث من اقسام التوحيد. فكلما فقهنا معاني الاسماء والصفات كلما تعرفنا على الله اكثر واكثر وكلما امتلأت قلوبنا محبة لله عز وجل. جهلنا باسماء الله وصفاته قللت المحبة لله عز وجل في القلوب وضعف الانتماء لله عز وجل. فهي سوية اليوم نتعرف على الله عز وجل من خلال صفة من صفاته وهي صفة المغفرة او اسم من اسمائه الغفور. وقد اعلى الله عز وجل من فضل المغفرة وعظمها ومكانتها عنده. فالمغفرة صفة من صفات الله عز وجل. والغفور والرحمن والرحيم وقابل التوب أسماء لله عز وجل. قال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى وهو الغفور الودود. وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فالله عز وجل هو الغفور الودود. الودود اي الذي يتودد الى عباده يتحبب الى عباده. وهل الله عز وجل في حاجة إلينا؟ إن الله عز وجل غني عن العالمين، ولكنه خلق خلقه ويحبهم، خلق خلقه وهو مشفق عليهم، فتح لهم أبواب الاستغفار وطرق الرحمة وأبواب النجاة حتى يبلغوها، لأنه غفور ودود. كذلك كتب الله عز وجل كتاب الرحمة بيده، كما قال صلى الله عليه وسلم: كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. والمغفرة رحمة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالغوا في المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تقنطوا من مغفرة الله عز وجل، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل كتب كتاب الرحمة بيده حتى يبين لنا عظم المغفرة ومكانتها وأهميتها. كذلك الدعاء بالمغفرة هو الدعاء المأثور في أغلى ليالي العمر، ليلة القدر، كما روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني فاغفرني. كذلك الله عز وجل منع المغفرة عن الشيطان وأنعم بها على بني آدم، كما في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أطرح أهوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ويقول الله تعالى: ولا أزال أغفر لهم مد القبول. فأنعم الله عز وجل علينا بالمغفرة وحجبها عن الشيطان وأعوانه من الجن والإنس. كذلك مما يبين لنا عظم المغفرة وفضلها أنها دعوة الأنبياء، فعلى لسان نوح يقول الله عز وجل: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كل ده عشان النبي يدعوكم ليغفر الله عز وجل لكم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، فكانت دعوة نوح عليه السلام لقومه لكي يغفر الله عز وجل لهم. وقال على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال على لسان صالح: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يعني هل استغفرتم الله حتى يرحمكم؟ فهذه معاشر المسلمين، فهذا بيان لعظم المغفرة وفضلها. فما هي أسبابها؟ ما هي الأسباب التي بها ننال المغفرة عند الله عز وجل؟ الأسباب كثيرة، سطرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر طرفا منها. أول هذه الأسباب إسباغ الوضوء. أنا عايزك تتأمل حتى تعرف ما معنى قول تعالى: وهو الغفور الودود. يعني ايه الغفور الودود الذي يتودد الى عباده؟ ايه مظاهر هذه الموده؟ ما هي علامات هذا التوجه؟ اتباع الوضوء. مجرد ان الواحد يثبت وضوءه يغفر له، طب ابو هيا اتباع الوضوء معناه اتمام الوضوء. طب وده امر صعب للاسف عند بعض الناس، صعب مستعجل عايزين بسرعه، الماء كارث، الجو خالص، يخلع الوضوء فلا يسلم ويظن انه قد اسبغ وضوءه فلا ينال المغفره بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء. ده معنى الاتباع. الا مش اي وضوء هيقبل او اي وضوء سيكون معلق بالمغفره، لا، الشرط احسان الوضوء. من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره. شوف بقى معنى الوضوء. مجرد بس الواحد يصدق الوضوء يغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا: ان الرجل المسلم اذا توضع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من يديه، من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فان قعد قعد مغفورا له. يبقى خلي بالك، يبقى اول صلاه من حساب المغفره اشباه الوضوء، احسن الوضوء. ليس معنى ذلك ان تتعدى. واحد يقول لا، عشان يصدق الوضوء يصل الى درجه الوسواس. ما دام بدلا ان يغفر ثلاث مرات العرض يغفره خمس مرات. وهذا لا يليق شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فقد اساء وتعدى وغلط. من شرعها الوالد في السنه بعض الاعضاء تغسل مره واحده وبعض الاعضاء ثلاث مرات، او كل الاعضاء مره واحده، او كل الاعضاء مرتين او ثلاث. هذه السنه فلك عندها. وان يصل الماء الى كل اركان الاعضاء، هذا معناه اسباب الوضوء. فبقول الله سبحانه وتعالى: يغفر لك بمجرد ان تصل الوضوء. كذلك من اسباب المغفره حمد الله عز وجل عند الطعام والشرب. لما تيجي تاكل، لما تيجي تلبس، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ومن لبس ثوبا ثم قال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. سبحان الله. ما اكرمك يا سيدي، ما اكرمك يا الهي، تطعمهم وتلبسهم وبكلمه واحده تغفر لهم. تطعم العباد وتلبسهم وبمجرد كلمه واحده الحمد لله تغفر لهم. الا يستحق هذا الاله ان يحب؟ الا يستحق هذا الاله ان يطاع؟ الا يستحق هذا الاله ان نموت في سبيله؟ تصوروا مجرد ان تقول الحمد لله بعض الطعام والشراب واللبس يغفر لك. من هو هذا الاله؟ اليس جديرا بان نحبه بكل افئدتنا وجوارحنا اكثر من حبنا لاولادنا وزوجاتنا واموالنا والدنيا باجلها؟ كذلك من اسباب المغفره من يعود ثلاث بنات او ثلاث اخوات. من وصف بثلاث بنات او ثلاث اخوات واصبح مسؤولا عنهم، لكن ما ضعيف ان لم تجد رجلا لجانبها يؤازرها مسكينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب القلوب المؤمنه حتى لا تضيع حقوقهن فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من مسلم يعول ثلاث بنات او ثلاث اخوات فيحسن اليهم. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. مش يبقى عندك ثلاث بنات متبنيات وتتفرج من الحديث يتفق عليك، عندك ثلاث اخوات او ثلاث بنات ولا يستطعن ان يحسن قراءه الفاتحه وكل الحديث اللي عليك يحسن. كما يقول احدهم: انا دلوقتي الموت وحسيت الحمد لله ان انا عملت اللي عليا، الاولاد ما حرمتهمش من حاجه، حتى بسنه الزوج جبتي وافلامي جبتي جبتي وشافوا كل حاجه، انا مش حرمهم من حاجه. لا انت بتحرمهم، ان تحرمهم من الحرام هذا واجب عليك. فاحسنوا الى البنات بمنعهن عن الحرام وبتأدية حقوقهن كما قال الله عز وجل: ليس من مسلم له ثلاث بنات او ثلاث اخوات فيحسن اليهن الا كن له سترا من النار. وفي حد سنه جدا بالعكس، طب واحنا مالنا فاكرين كده ليه؟ الا كن له سترا من النار، مش ياكل حقوق البنات، يقول لها مفيش وزن، ده مصرفت عليكي والحساب يتقسم بعد ما كان هو بيصرف وعامل الفلوس دي لله، لما حصل فيه ميراث وحس ان البنات هتاخد قال لك لا الله او الادب ونخسر. لا، الشرط فيحسن اليهن كن له سترا من النار. ايضا من اسباب المغفره الذب عن عرض المسلم. طبعا ما اكثر مجالين بنجلس ونصاب الناس ونقع في اعراضهم ويضوب كاس الغيبه في المجلس كما يضوب كاس الفاكهه او الشراب، من الامور العاديه عندنا تماما في مجالسنا الطعن في اعراض الناس وذكر الناس بما يكرهون، وهذا حرام. قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض اخيه بالغيبه موجود فابتدك عنه كان حقا على الله ان يعتقه من النار. كذلك من اسباب المغفره التسبيح الدخول كل صلاه، وده امر احنا بنعمله ساكن بصير، لكن اريد ان اشير اليك الانتباه بانت تحضره وانت تذكر الله وانت تسبحه او تحمده او تكبره ان يوافق لسانك قلبك. ما تقولش سبحان الله بلسانك وقلبك مشغول بحاجه ثانيه، لان التسبيح معناه التمجيد، ان تقول الحمد لله وانت فعلا تحمد الله عز وجل بكل جوارحك، وان تقول الله اكبر بمعنى ان الله اكبر من المال ومن الدنيا ومن الشهوات ومن الزنا. فتقدر هذه المعاني. قال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله ظهر كل صلاه 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال في تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زمن البحر. الرغاوي بتاعة البحر. يعني مجرد إن واحد يذكر خطاياه بعد كل صلاة تغفر له خطاياه حتى وإن كانت مثل زمن البحر. طبعا المقصود بالخطايا الصغائر مش الكبائر. أمهيئ فعلا وهو الغفور الودود. تذكر عند كل حديث مذكور الآن تذكر قوله تعالى: وهو الغفور الودود الذي يتودد إلى عباده ليغفر لهم. وهذا من عظيم فضل الله ورحمته أنه فتح لنا أبوابا وهيأ لنا أسبابا لكي تغفر لنا الذنوب، وإلا كنا يئسنا من رحمة الله. كذلك من أسباب المغفرة كثرة السجود. ما تتخذش على نفسك بكثرة السجود بكثرة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم أكثر من السجود، فما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كل سجدة تسجدها، ففي شرط ايه؟ من سجد سجدة لله مش رياء او يقال عليه مصلي، لا، من سجد سجدة لله رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة الشرط. كذلك من اسباب المغفرة الصيام، صيام يوم عرفة يوم عاشوراء كما جاء في الحديث الصحيح، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. فيوم واحد، يوم واحد يكفر سنة ماضية، ويوم واحد وهو يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقدمة، وهو الغفور الودود حبيبنا ربنا عز وجل يريد ان ياخذ بايدينا الى الجنه، ومع ذلك تجد اناسا ما عندهم احساس ايمانهم خامل احاسيسهم قد تبلدت. يقول لك يا عم حلا اولاد اين ومتى اذا قبض صوتك مره واحده او حتى لم تكن ان الا وانت في حالة النزع لا يقبل منك، فانت الان في نعمة وعافية. فاكبر من الاستغفار كما قال قتادة رضي الله عنه اكبروا من الاستغفار في قلوبكم وفي مجالسكم وعلى نوائجكم، فانكم لا ترون لك ذنب المغفرة. كذلك من اسباب المغفرة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عندنا وقت يا مغفر ما تقول اتركوا الله اتركوا الله، انت ماشي في الشارع اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اقل صيغة ممكن تقول اللهم صل على محمد اللهم صل، وانت ماشي في الشارع بدل ما تقعد تروح في دين الشمال وترتكب ذنوب اشكر الله سبحانه وتعالى اكثر من الاستغفار يا اخي، وهو الغفور الودود عايز يدخلك الجنة، ما عندكش احساس يريد ان يدخلك الجنة، ما تكون بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصلي علي مئة يعني مئة مرة الا غفر له. طب ايه المشكلة لما انا اقول كل يوم اللهم صل على محمد مئة مرة؟ ايه المشكلة؟ ايه اللي بيشغلني؟ ايه اللي وقف لساني عن الخبر؟ ما هو؟ ورانا ايه تاني؟ المال هيقسم بعد ان اموت، والدنيا لم تبقى لك والا بقيت لغيرك، وانت مهما اظن او كنت حقيرا، مهما كنت غنيا او فقيرا، قويا او ضعيفا، صحيحا او مريضا، فتتوضا وحتموت. طب ماذا بعد ذلك؟ عايزين نراجع نفسنا، نكتب الاستغفار، نحصل كل هذه الاسباب او ما نستطيع منها نلاقي لنا المغفره ان شاء الله. كذلك من اسباب المغفره الدعاء والاستغفار عند نزول الله عز وجل في وجود الليل الاخر كما جاء في الحديث ان الله تبارك وتعالى ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، الثلث الاخير من الليل يعني من بعد صلاه العشاء الى الفجر، الثلث الاخير من هذه المده ينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا. طب ليه؟ عشان ايه؟ احنا نستاهل؟ لا، وهو الغفور الودود. تصوروا ينزل ربنا عز وجل بجلاله وعظم قدره مقطوعا منه، يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. انت دلوقتي لما يبقى طلب عن دلوقتي عايز تخلص مهمة دنيوية يقول لك تعالي الساعة 10 بالليل 12 بالليل واحدة بالليل بتتأخر، ما تتأخرش، هتتحقق بنجاح مصلحة تريد أن تنهيها. طيب هي مصلحة الآخرة دي ما تهمكش؟ مصلحة الدنيا المتعلقة بالآخرة لا تهمك؟ الله عز وجل ينزل مخصوص من أجلنا. ليه؟ وهو الغفور الودود. تصوروا، الا يستحق هذا الاله ان نحبه بكل جوارحنا وان نعبده حق عبادته وان نتضرع اليه دائما وان نشغل ألسنتنا دائما بكثره الاستغفار؟ نعم جدير بذلك، جدير بالله سبحانه وتعالى ان نكثر من الاستغفار، وعلى قدر محبتك لله على قدر ذكرك له، وعلى قدر خوفك من الله وتعظيمك لشانه وجلاله تكثر من الاستغفار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب اليه في اليوم 100 مرة. طب هو مشكا بيعمل الذنوب عشان يستغفر ربه 100 مرة في اليوم؟ لا، قال العلماء استغفاره صلى الله عليه وسلم ليس لانه كان يرتكب الذنوب، ولكن لعلمه صلى الله عليه وسلم ان نفسه قاصره في القيام بحضره ذي الجلال والاكرام. لقد ربنا يستاهل اكثر من كده، ما كنتش عارفين نعمل ما في راقبنا. فالله عز وجل حبيبنا ومعبودنا وإلهنا، وهو الذي يغفر لنا الذنوب ويتودد إلينا. ألا نذهب إليه ونشغل ألسنتنا دائما بالاستغفار؟ ومن منا معاشر المسلمين لا يذنب؟ من منا لا يذنب؟ فهذه بعض أسباب المغفرة، تمسكوا بها ما استطعتم، وتمسكوا بغيرها ما عرفتم. وقفوا بباب الله عز وجل وتضرعوا اليه، واعلموا ان باب التوبه لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، والله عز وجل يفرح بتوبه عبده المؤمن حين يتوب. فاستغفروا الله واتوبوا اليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد بعض المراحلات على موضوع الاستغفار. أول هذه الملاحظات، ما هي صيغة الاستغفار؟ طبعا أي صيغة تستبق بها ربك يتحقق بها المراد، ولكن إن واكب ذلك لفظ الاستغفار الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان أفضل. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سير الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوب جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا من صيغ الاستغفار. ومن وسيد الاستغفار قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو تأملت هذه المعاني تجد فيها اعتبار منك لعبوديتك لله، ولأنك مداوم على عهد الله عز وجل ووعده، وأنك مقصر في جنب الله تعترف بنعمك عليه وتعترف له بذنوبه، وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، وأنك تدعوه ليغفر لك. وعن عبد الله بن عمر قال: كنا نعذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مره. تصور الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر وتب علي انك انت التواب الرحيم في المجلس الواحد 100 مره. طب واحنا يعني خلاص ضمير الجنه مره لا تقبل من الاستغفار؟ فأي صيغة من صيغ الاستغفار تكذب، لكن إن قلت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل وجه. كذلك هناك بعض فوائد الاستغفار، منها تكفير السيئات ورفع الدرجات، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تكفير السيئات. كذلك شعر الرزق من اسبابها كثره الاستغفار، لقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. قبل ما نستغفر ايه اللي هيحصل؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. كل هذا رزق. ايه السبب؟ كثره الاستغفار. ايضا من الملاحظات المتعلقه بالاستغفار: احذر ان تقنط الناس من رحمه الله. احذر ان تقنط الناس وتيأسهم من رحمه الله. لا يجوز لك ان تقول كل الناس خايفه، كل الناس شاكرين، كل الناس غافلين. لا لا يجوز. من قال هلك الناس فهو اهلكهم. احذر ان تخلف الناس ولكن افتح لهم ابواب الامل ودلهم على الطريق. كان رجلان من بني اسرائيل متواحدين، فكان احدهما يهمل والاخر مجتهد في العباده، فكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول له اقصر، فراه يوما على ذنب فقال له اقصر ابعد بس ما تعطيش ربك، فقال له خليني بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي فإنك لم تبعث علي رقيبا. فقال له والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. أنت متشعبك. فقبض الله أرواحهما فقال للمجتهد في العبادة: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قابضا؟ فقال للمجرم: ادخل الجنة برحمتي. وقال للمجتهد: اذهبوا به إلى النار. فاحذر أن تخلف الناس من رحمة الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث مسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وبيحلف كمان، فيقول الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ يعني من الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. بتحلف على ربنا اللي مش هيغفر له؟ يعني انت هتدخله موقف من عند ربنا ولا ايه؟ فاحذروا معاشر المسلمين ان تقنطوا الناس من رحمه الله. لكن يا الدعاء المتصدين للدعوه، للخطابه، للدروس، أن يمسكوا نحو رحمة الله. فاحنا فعلوا افتحوا لهم أبواب الأمل، دلوهم على الطريق. هم لا يعرفون من يعبدون، هم مساكين. الناس مساكين مش عارفين يعبدوا مين، فبالتالي ليس عندهم المحبة المطلوبة في قلوبهم لله، فهانت عليهم معصية الله. لكن لو هم يعرفوا بيعبدوا مين، لو عرفوهم على ربنا فعلا لحبوا الله بذكر قلوبهم. أما المشروطة الأخيرة، احذر أخي المسلم أن تعصي الله بحجة أن الله غفور رحيم. بعض الناس يقول لك طيب احنا دلوقتي سمعنا آيات وأحاديث كثيرة وإن ربنا رحمته وأن الله تعالى رحمته واسعة وأن الله غفور رحيم، خلاص بقى مش مشكلة نعصي ما نعصيش بقى، لما نطلع عن المعاش ولا لما ننعم العمر ولا حج ولا لما نجوز العيال، ها نبدا الواحد بقى يرضى بقى ويستغفر ربنا ويقرا القران ويشكره. وبعدين ربنا رحمته واسعة، مهما حلنا من ذنوب وهذا من الجهل. قال تعالى ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا، يعني ربنا مش هيقبل اي حد. فانه كان لمن؟ للاوابين. الاواب اللي هو الذي يعمل الذنب ثم يسرع الأوبة إلى الله، يسرع العودة والتوبة إلى الله عز وجل. ربنا يغفر. لكن واحد مصر على معصية الله، نعم أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره، لكن الأصل أن الله عز وجل يغفر لمن؟ لمن يأتي إلى بابه سائلا مقبلا. لأن بعض الناس يقول لك في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ودخل الجنة، يقول لك واحد قتل 100 نفس ودخل الجنة. طب احنا نحن فعلنا من الذنوب لم نصل الى قتل 100 نفس، يبقى من باب اولى ربنا يغفر لنا؟ لا، الرجل الذي قتل 100 نفس لما ارادت ملائكة الرحمة ان تقبض روحه ماذا قالت؟ قالت جاء مقبلا تائبا الى الله تعالى. هو ده الشرط. لكن ده تعصي ربنا ومصر على المعصية وبتقول ده ربنا هيغفر ويغفر، ده انت مصر على محبة الله، مصر على غضب الله، وبعدين ربنا يغفر لك. فيا معاشر المسلمين، لا تزال أرواحنا في أجسادنا ولا تزال عقولنا فينا، ونحمد الله عز وجل أن من علينا بنعمة الإسلام. فأحب الله من كل قلوبكم، أحب الله، جنبوا ربكم، جنبوا ربكم ولو مرة واحدة، ستجدون المدد من الله عز وجل، سعة الرزق والصحة، حتى لو ابتليتم في أرزاقكم وفي صحتكم وفي أولادكم فاعلموا ان ذلك خير لكم وليس شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فاغتنموا معاشر المسلمين، اغتنموا سعة رحمة الله عز وجل، واكثروا من التوبة والاستغفار، عودوا ألسنتكم على الاستغفار بدلا من الكذب والحلف الكاذب واليمين الفاجرة والكلام السيء والفحش بالقول والغيبة والنميمة وغير ذلك من المحرمات. عودوا ألسنتكم على ذكر مجد حضور، على ذكر الواحد القهار، على كثرة الاستغفار. فإن من يحب يحب أن يكثر من ذكر من يحب وأن يستغفر. فتوبوا معاشر المسلمين الى ربكم واستغفروه، واعلموا انكم بين الحين والاخر في انتظار امر من الله عز وجل لملك الموت ليقضي امرا كان مفعولا، فماذا انتم قائلون يومئذ
وماذا انتم فاعلون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم كن لنا ولا تكن علينا, زدنا ولا تنقصنا, اكرمنا ولا تهنا. اللهم احفظنا بالاسلام قاعدين, واحفظنا بالاسلام قائمين, واحفظنا بالاسلام راقدين, ولا تشمت بنا عدوا حاسدا. اللهم لا تشمت بنا عدوا حاسدا. اللهم لا تشمت بنا عدوا حاسدا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا واحد يا قهار. انصر عبادك المخلصين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو حكمه امرنا, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا اخرتنا الذي اليها معادنا, واجعل الحياه زياده لنا في كل خير, واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, وصل اللهم على محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم.